بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب دعاء العائد للمريض بالشفاء، يعني إذا عدت مريضا فادع له بالشفاء، قل اللهم اشف فلان. حدثنا محمد بن المثنى وهو أبو موسى العنزي الملقب بالزمن، قال حدثنا عبد الوهاب وهو ابن عبد المجيد الثقفي اختلط فلم يضر اختلاطه لأن أهله حجبوه، هو واثنان من هما؟ إبراهيم ابن أبي العباس ومن؟ وجرير بن حازم. قال حدثنا أيوب وهو ابن أبي تميم السختياني، وما اسم أبي تميمة؟ كيسان. من أقواله الطيبة: من سعادة الحدث والأعجمي أن يوفق لصاحب السنة من أول أمره. نعم. ومن أقواله الطيبة: إنني لأسمع بالسني يموت في أي بلد فكأنما سقط عضو من أعضائي. وهكذا أيضا من أقواله الطيبة أو من أفعاله الطيبة أنه مر عليه مبتدع فقال: أريد أن أكلمك كلمة، قال: ولا نصف كلمة. هذه كلها مما جاءت عن أيوب ابن أبي تميمة السختياني رحمه الله. عن عمرو بن سعيد عن حميد بن عبد الرحمن قال: حدثني ثلاثة من بني سعد، من بني سعد بن أبي وقاص، وقال في الحاشية: وهم عامر ومصعب ومحمد. وأولاد سعد كانوا كثيرين جدا، أولاد سعد كثيرون، اذكرون أنهم 17 ولدا وإحدى عشرة ابنه وإحدى عشرة بنتا. نعم، هذا عدد كبير من أولاد سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه. نعم نعم، ربما هذا وربما كان يتسرع أو نحو ذلك الجواري. قال: كلهم يحدث عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخل على سعد يعوده بمكة فبكى، أي بكى سعد بن أبي وقاص، فقال: ما يبكيك؟ قال: خشيت أن أموت بالأرض التي هاجرت منها، يعني خاف أن يموت بمكة وهو قد هاجر من مكة، فخاف أن هجرته ما تتم. كما مات سعد بن خولة زوج سبيعة الأسلمية، قال: اللهم اشف سعدا ثلاثا، يعني لما عاده دعا له بهذا ثلاث مرات: اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا. فيستحب لك أنك إذا زرت مريضا أن تقول له هذا طيب، أمر طيب: اللهم اشف فلان، وتسميه: اللهم اشف فلان، اللهم اشف فلان، هذا أمر طيب. وهكذا أن تدعو له بذاك الدعاء الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما من يعني من عاد مريضا فقال عنده 7 مرات إلا عافاه الله من ذلك المرض ما لم يحضره أجله. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك 7 مرات. قال: فقال لي مال كثير يرث لابنتي، في بعض الروايات: إن لي مالا ولا يرثني إلا ابنة لي. وهذا لعله في يعني ماذا قبل أن يأتي له هؤلاء الأولاد الذين ذكر عددهم. يرثني ابنتي أفأوصي بمالي كله؟ قال: لا. أوصي بمالي كله يعني بعد موتي؟ قال: لا. قال: فبالثلثين؟ قال: لا. قال: فالنصف؟ قال: لا. قال: فالثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير. وهذا يدل على أنه لا يجوز الإنسان أن يوصي بما زاد على الثلث من ماله بعد موته، وإنما الواجب عليه إذا أراد أن يوصي ألا يزيد على الثلث، بل إذا أنقص من الثلث إلى الربع فهذا أحسن، كما قال ابن عباس: لو غض الناس من الثلث إلى الربع لكان أفضل، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الثلث والثلث كثير أو كبير. قال: الثلث والثلث كثير، لهذا إذا أوصى شخص بزيادة على الثلث لا تنفذ وصيته إلا بالثلث، وما زاد يبقى الورثة. هذا إذا أوصى بشيء ليس فيه مخالفة شرعية، أما إذا أوصى بما فيه مخالفة شرعية فلا يجب تنفيذ هذه الوصية، لكن لو عدلت فهو أحسن، لو عدلت إلى ما هو يعني ماذا ليس فيه مخالفة شرعية فهذا أفضل. قال: الثلث والثلث كثير، إن صدقتك من مالك صدقة، ونفقتك على عيالك صدقة، بل إن هذا يعتبر من أفضل الصدقات أن ينفق الإنسان على عياله، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيح: دينار أنفقته على أصحابك في على أصحابك، ودينار أنفقته على دابتك، ودينار أنفقته على عيالك أعظمها أجرا، أو دينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. نعم، رواه الإمام مسلم: أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. قال: ونفقتك على عيالك صدقة، وما تأكل امرأتك من طعامك لك صدقة، وما تأكل امرأتك، الأكل الذي تأكله امرأتك من طعامك هو لك صدقة، لكن هذا بشرط الاحتساب، احتساب الأجر عند الله، لأنه جاء في بعض روايات هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: وما أنفقت من نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك. وفي حديث أبي مسعود في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا أنفق الرجل على أهله نفقة يحتسبها فهي له صدقة، فهي له صدقة. نعم، ماذا؟ أن تحتسب أجرك عند الله، أنكرتك أو أقرت لك أجرك محفوظ عند الله. نعم، الذي ما يحتسب يعني سقط الواجب عليه، أسقط الواجب عنه، لكنه ما هو مأجور لأنه ما احتسب، لكن لو أنه احتسب أسقط الواجب وأجر. يعني الذي ينفق على أهله عادة ما يؤجر، لكن الذي ينفق على أهله تعبدا يؤجر. نعم، هو الأفضل أن يستحضر هذا، لكن لو أنه نواه، يعني نوى أنه ينوي في نفسه أن كل ما أنفقته على أهلي أو أولادي فإن ذلك أحتسب أجر عند الله، فيعني إن شاء الله نرجو أن يكتب الله له الأجر ما لم يقطع هذه النية، نرجو أن يكتب الله له هذا الأجر ما لم يقطع هذه النية، إذا قطعها استأنف النية من جديد. نعم، لكن بقي احتسب، اطلب الأجر من الله وأنت مأجور. نعم. ماذا؟ ها؟ ماذا أبقيت لهم؟ ما أبقيت لأهله؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله. ماذا يعني؟ هذا محمول على أن أهله يتحملون الفقر، يتحملون الحاجة، أو محمول على أنه قد وضع لهم يعني كفايتهم، قد وضع لهم شيء من يعني كفاية، شيء من الكفاية ولو قليل من الطعام، والباقي تصدق به كله. لا لا، الذي يظهر في المدينة، لأنه قال له ماذا أبقيت لأهلك. وأيضا في الحديث إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا يوما بالصدقة، يوما، ما يدل على أنه في المدينة. ها ما لها معروف، أي لكن يعني وهم ما هم في المدينة، أي وهم في المدينة. نعم 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 صحيح، يعني لكن في المدينة هذا. نعم نعم. ها يعني معه مكسب، عنده مكسب، يعني ماذا يعوضه الله منه، يخلفه الله عليه بسببه. المهم في احتمالات كثيرة، لكن أي نعم نعم. لا لا، ماذا أبقيت لهم؟ قال أبقيت لهم الله رسوله، هذا في حياته، ما هو وصية. لا هذا بعد الموت. نعم. نعم، إذا كان عايش يجوز له أن تصدق ماله كله، لكن إذا بشرط أن يتحمل، بشرط أن يكون عنده تحمل هو وأهله. أما إذا لم يكن في تحمل فالأفضل ألا يفعل ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن مالك أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. نعم. أغنياء خير من أن تذر معالا يتكففون الناس. نعم نعم. قال وإنك أن تدع أهلك بخير، أو قال بعيش خير من أن تدعهم يتكففون الناس، خير، أو قال بعيش خير من أن تدعهم يتكففون الناس، وقال بيده، يعني هكذا يتكففون الناس، يعني هكذا يعني يسألون الناس. وإنك أن تدع أهلك بخير، يعني تدع لهم مال وتدع لهم ما يتعيشون به ميراثا، خير من أن تدعهم يتكففون الناس، يعني يسألون الناس. وقال بيده هكذا، إشارة إلى أن السائل يعمل هكذا. فماذا بارك الله فيكم؟ هذا بلا شك النبي صلى الله عليه وسلم فضله أن يبقي الإنسان لأهله خيرا يتعيشون به ويعفهم به، خير من أن يتكففون الناس ويذهب يوصي بالمال كله. فذلك لا يجوز أن يوصي بالمال كله ويدع أهله بلا شيء.